بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مالك بن أوس قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، إلا عبدا مملوكا، ولكننا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. الحديث رواه أحمد في مسنده. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له. ثم قال: بل الله قاسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10,000، إلا جويرية وصفية وميمونة رضي الله تعالى عنهن. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعدل بيننا. قال: فعدل بينهن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا. ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4,000، وفرض لمن شهد أحدا 3,000. قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع، ومن أسرع في الهجرة أسرع، ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. الحديث رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة قسمة الفيء وقسمة أموال الجزية والخراج، وما كان يرد إلى موارد الدولة الإسلامية، لأننا قد عرفنا أن المجاهدين وأن الأموال التي يحصلون عليها من الغنائم يلتزم فيها الإمام بأن يقسم أربعة أخماسها على المقاتلين، والخمس يقسمه في أهله الذين سماهم الله تعالى، وهكذا خمس وهكذا الفيء. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقسم أموال الجزية وأموال الخراج في سائر أو في كل أفراد المسلمين، حيث حدد لكل طائفة منهم عطاء معينة. هذا العطاء ذكره في حديث الإمام أحمد، والذي أورده المصنف في هذا الباب في هذا الموضع. قال: وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث، يعني يحلف ثلاثة أيمان، يحلف بالله تعالى ثلاثة أيمان أنه يقسم المال عن الخراج والجزية وما يرد إلى الدولة الإسلامية، يقسمه بين المسلمين، لأن كل مسلم له حق في ذلك المال، لكن هذا الحق يتفاوت بتفاوتهم من حيث سبقهم للإسلام، ومن حيث بلاؤهم في الإسلام، ومن حيث حاجتهم. ولهذا فاضل بينهم في العطاء، فبدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أزواجه أو يعني زوجاته، فأعطاهم، وكان يعني هم أن يفاضل بينهم من حيث السبق إلى الإسلام ومن حيث التباطؤ، لأن صفية رضي الله تعالى عنها إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبة، وكذلك جويرية تزوجها بعد ذلك، وهكذا ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجها صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة. ولهذا هم أن ينقص من عطائهن، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت له أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين نسائه، ولهذا التزم رضي الله تعالى عنه بالتسوية بينهم، فأعطى كل زوجة من الزوجات 10,000 يعني درهم على مدى العام في كل عام. ثم بدأ بالمهاجرين الأولين، وبين أنهم أهل استحقاق، لأنهم تركوا أهليهم وأوطانهم وهاجروا إلى الله ورسوله، فكانوا أولى بالعطاء، فأعطى كل مهاجرين 5,000، أعطى المهاجرين 5,000. نعم. ها؟ من؟ نعم، سوى بينها وبين، لأن بتوصية من عائشة رضي الله عنها أعطى كل واحدة 10,000، بما فيهم جويرية وميمونة وصفية، لأنهن أمهات المؤمنين. ثم إنه أعطى الأنصار، مع أن الأنصار من السابقين الأولين، ولأنهم دخلوا في الإسلام مع بداية الهجرة أو قبل الهجرة، لكنه اعتبر للهجرة مزية تتميز عن مجرد النصرة، أعطاهم 4,000. وأعطى أهل بدر 5,000، وأعطى أهل أحد، يعني الذين شهدوا أحدا ولم يشهدوا بدرا، 3,000. وهكذا قسم بين الناس. هذا التفاضل في القسمة إنما أرجعه رضي الله تعالى عنه إلى مزية تميزوا بها في الإسلام عن غيرهم. لكن كما مر بنا في أول الأمر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يميز بين الناس، وإنما سوى بينهم في العطاء. وهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه عندما ميز بين المسلمين في العطاء إنما بنى ذلك لأمور تتعلق بالإسلام ولأمور تتعلق بخدمة الإسلام. إلا أن من جاء بعد عمر رضي الله عنه سوى بين الناس وأعطاهم، بحيث عطاؤه يشمل كل من دخل في الإسلام. قال: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، يعني الكل فيه سواء، وما أنا أحق به من أحد، يعني حتى هو أمير المؤمنين على اعتبار أنه مسؤول عن الرعية وأن العمل المناط به عمل عظيم، يقول مع ذلك فأنا واحد من أفراد المسلمين لا مزية له، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، لأن هذا المال متعلق بالإسلام وبالمسلمين، وكل من اتصف بالإسلام أو اتصف بالإسلام فهو مستحق، لأن هذا مال عام الله سبحانه وتعالى من به على المسلمين. قال: إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، يعني فكأنه رضي الله عنه كان لا يرى أن العبد له حق في المال، ذلك لأن العبد متعلق حقه متعلق بسيده، وأنه لو أعطي من هذا المال فإن سيده هو الذي سيفيد منه. ولأن العبد المملوك كما هو معروف عند علماء الأصول يعني يخضعونه لما يسمى بقياس الشبه، فتارة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والتكاليف الدينية كالصلاة والصوم، فإنهم يلحقونه بالإنسان، ولذلك يفرضون عليه الصلاة ويفرضون عليه الصيام. وأن كان وأما من يعني وفي بعض الأحيان يلحقونه بالحيوان، لأنه يشبه الحيوان من حيث كونه سلعة يباع ويشترى، فلا يلزمونه بما يلزمون به الآخرين، فهم لا يلزمونه بالحج لأنه معني بخدمة سيده. وهكذا لا يلزمونه بالزكاة لأنه ليس له مال وماله كله لسيده. وهكذا من حيث الدية فهم يفرضون له قيمته وليست الدية، وإن زادت قيمته على الدية، حيث يلحقونه بالحيوان وبالمتاع. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه ألحقه في هذا الباب بالمتاع، وقال لا يفرض له لأنه ليست له يعني تلك الشخصية الاعتبارية. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه قد نوزع في هذا الحكم، واستدل من خالف عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الموالي وأعطى الأرقاء، كما مر بنا في حديث ماض أنه كان إذا جاءه الفيء يبدأ فيه بالمحررين، يعني بالعبيد الذين يشترون أنفسهم فيعطيهم كي يفتدوا بهذا المال أنفسهم من ساداته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فيء فقسمه وبدأ أو أعطى فيه الأمة والحرة. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا المال الذي يقسم يعطى منه الأرقاء والأحرار، على اعتبار أن الرقيق يندرج تحت وصف الإسلام، فهو مسلم، وما دام العطاء من أجل علة الإسلام فهو مستحق لها. والمكاتب من باب أولى، لأن المكاتب موعود بالحرية. ما نسامع المكاتب يعطى، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المحررين، والمحررين هم المكاتبون، أعطاهم من أجل أن يكتسبوا حريتهم. قال: إلا عبدا مملوكا ولكننا على منازلنا، يعني ولكننا نقسم المال على حسب منازلهم ودرجاتهم في الإسلام. نعم نعم ما نسأم المزية إيه، لا تقتضي الأفضلية المطلقة، لكن قد تقتضي الأفضلية المقيدة. فهنا مثلا عمر رضي الله عنه جعل للمزية أفضلية في العطاء، لكن ليست لها أفضلية مثلا من حيث الثواب. يعني هل نقول إن من أسلم وهاجر يكتب الله له ثواب الصلاة أكثر من غيره؟ هذا الذي ليست فيه الأفضلية، الناس في هذا سواء متساوون من حيث التكاليف، لكن قد يتفاضلون من حيث العطاء، لأن عمر رضي الله عنه يرى أن هذا المال الذي يمن الله وينعم الله به على العباد ينبغي أن يفيد منه المسلمون بحسب سبقه من الإسلام، لأن الله تعالى ميز السابقين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني أعظم درجة في الإنفاق، وكلا وعد الله الحسنى، فهم إذن في الجنة سواء، لكنهم يتفاضلون من حيث الإنفاق، فإن من أنفق في زمن الشدة أكثر فضلا ممن أنفق في زمن الرخاء، ومن أنفق للحاجة مع الحاجة أكثر ثوابا ممن ينفق بدون حاجة. وهذا من يعني وفعل عمر من هذا الباب. قال: إلا وله في المال نصيب إلا عبدا مملوكا ولكننا على منازلنا من كتاب الله، لأن الله تعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى بعض أصحابه وميز، كما مر بنا أنه أعطى بعض المؤلفة أكثر من غيرهم، وأنه وكل بعض المسلمين إلى إيمانهم، وقال: إني أعطي الرجل والذي يعني أدعه خير، فكان فيه شيء من المفاضلة، وهذه المفاضلة كان لها أسباب، كان لها أسباب، فجعل عمر رضي الله عنه من أسبابها السبق إلى الإسلام، ومن أسبابها البلاء، يعني كثرة العبادة وكثرة الأعمال التي يقوم بها العبد، فمن شهد بدرا يفضل على من شهد أحد، ومن شهدهما يفضل على من شهد الحديبية، وهكذا. قال: وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، يعني فنحن نقدر سبقه في الإسلام وأعماله التي قام بها في الإسلام، هذا معنى وبلاؤه في الإسلام. والرجل وقدمه في الإسلام، يعني سبقه إلى الإسلام. والرجل وغناؤه في الإسلام، يعني والرجل وما أضاف فيه وما زاد فيه من أمور خدم بها الإسلام، وليس المراد به غناؤه يعني أمواله، وإنما المراد به عطاؤه الذي قدمه للإسلام. قال: والرجل وحاجته، فلا شك إن المحتاج يعطى أكثر من غير المحتاج. هكذا كانت القواعد التي ينطلق منها عمر رضي الله عنه في تقسيم أموال الفيء والخراج والجزية. قال: والله لئن بقيت لهم، يعني لئن استمررت في الحكم وإن استمررت في إمارة المؤمنين، يعني ليعممن هذا المال ويوصله إلى كل شخص تحت إمرته ما دام يقول لا إله إلا الله، فإنه على استعداد أن يوصل هذا المال حتى لمن لم يكن حاضرا، وحتى لمن اشتغل يعني بأمور وكان هو فيها بعيدا عن حاضرة المسلمين. حتى الرعاة في الجبال وعد أن يوصل إليهم أموالهم. وإذا كان الرعاة الذين في الجبال وهم على مسافة بعيدة والوصول إليهم فيه مشقة، هو على استعداد أن يوصل إليهم أموالهم، فلا شك إن من كان في المدن ومن كان في الحواضر ومن كان قريبا منه هو يعني مستعد أن يوصل إليه حقه من باب أولى. قال: والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء. وإنما ضرب المثل بجبل صنعاء لبعده عن حاضرة المدينة، ولأن آخر الحاضر أو آخر الدولة الإسلامية من ناحية الجنوب كان هو اليمن، إذ بعد اليمن كانت البحار، ولم يتجاوز المسلمون في ذلك الزمان جزيرة العرب. قال: بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه، يعني ولا يكلفه بأن يأتي ليطلب حقه، بل يوصله إليه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. ومحل الشاهد هنا أن علي أن عمر رضي الله عنه تولى إعطاء المسلمين من أموال الفيء والجزية والخراج، ورأى أن ذلك حق لكل مسلم يحصل عليه. يسأل سؤال يقول: إذا قتل العبد شخص هكذا، إذا قتل العبد شخص، كأنه يريد شخصا، يعني أن القاتل هو العبد بالخطأ، من الذي يدفع الدية، هو أو سيده؟ الجواب: إن الغنم بالغرم، فكما أن العبد إذا اكتسب المال هو لسيده، فكذلك ما يقع عليه من جناية يتولاه سيده. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم الجابية. الجابية منطقة في الشام، وكان عمر رضي الله عنه لما خرج من المدينة وذهب إلى الشام إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. جمع الناس هنالك وخطب فيهم هذه الخطبة. يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال، يعني أمينا عليه، أتصرف فيه بحسب الولاية. وقال: وقاسما له، يعني يريد أنه هو الذي يتولى قسمته. ثم استدرك رضي الله عنه وقال: بل الله هو قاسمه، يعني أن الذي أمر وفرض قسمة المال بين المسلمين الله جل وعلا، وإن عمر رضي الله عنه إنما ينفذ أمر الله، ولذلك يتولى خزن المال وتوزيعه بين الناس. وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذلك لأن الله تعالى نبه إلى هذا حيث قال: وذي القربى، والمراد بذي القربى ذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل بيت النبي أول ما يندرج فيهم أزواجه، لأن زوجاته من أهل بيته، كما قال الله تعالى لما خاطبهم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل بيت النبي يعني زوجاته داخلات في ذلك، ولذلك بدأ عمر رضي الله تعالى بهن. ثم أشرفهم، ثم يعني بعد ذلك أشرف المسلمين، يبدأ بأشرافهم. واعتبر عمر رضي الله تعالى عنه السابقين الأولين هم أشراف المؤمنين، وعد أهل بدر أكثرهم شرفا. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه هو الذي وردت به الآثار، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن أشراف الملائكة، أو أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الأشراف فيكم؟ قال: يعني من حضر بدرا، من حضر بدرا. قال: فكذلك نحن نعد أشراف الملائكة الذين حضروا بدرا، والذين أيد الله بهم المؤمنين في بدر. لذلك عمر رضي الله عنه جعل أشرفهم هم أهل بدر من المهاجرين الأولين ومن الأنصار، ثم بعد ذلك المهاجرين، ثم من بعدهم الأنصار، ثم من بعدهم من شهد أحد، ثم من شهد الأحزاب والحديبية، ومن شهد صلح الحديبية، ثم من بعد ذلك من حضر الفتحة، ثم من بعد ذلك سائر المسلمين. ولهذا قال: ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، قال: إلا جويرية وصفية وميمونة رضوان الله عليهم، فهم أن ينقص من نصيبهم، لكن عائشة رضي الله عنها بينت له أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفاوتنا في القدم وفي السبق إلا أنهن في العطاء سواء. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعدل بيننا، أي في العطاء وفي القسم، ولهذا يجدر بعمر رضي الله عنه أن يعدل بينهن. قال: فعدل بينهن عمر رضي الله عنه. ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين، يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت الهجرة، الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا. فبدأ بهم ثم بدأ بأشرفهم فضرب لأصحاب بدر منهم 5000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4000، وفرض لمن شهد أحد 3000. قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء، يعني أقدمه في العطاء على غيره، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء. واعتبر يعني سبقهم إلى الهجرة سبقا في العطاء وإن كان المال متساويا. فلا يلومن رجل إلا مناخ، يعني إلا تأخر راحلته حيث انطلق بها من مكة إلى المدينة. هذا معنى قوله إلا مناخ راحلته. الحديث قال رواه الإمام أحمد. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذين الحديثين أو هذين الأثرين. قال: الأثر الأول، وهنا إنما عبر عنه بقوله الأثر لأن هذا من قول الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكر فيه شيء مرفوع، وكثير من علماء الحديث يفرقون بين الحديث والأثر فيحملون الحديث على المرفوع والأثر على الموقوف أو المقطوع، ولذلك وصف هذين الخبرين بأنهما أثران. قال: الأثر الأول أخرجه أيضا البيهقي، أي في كتابه السنن الكبرى. والأثر الآخر قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. هنا قد يرد السؤال، وهذا السؤال يعني بمثابة الامتحان، ولذلك لابد أن تجيب عليه. ليش عبر بقوله هنا قال في مجمع الزوائد؟ ليش ما استخدم مصدر غير مجمع الزوائد، مع أن الإمام الشوكاني رحمه الله كثير ما يشير إلى مصادر الحديث؟ ها، لماذا يعني اعتمد على مجمع الزوائد؟ يا عبد العزيز، لأن الحديث رواه الإمام أحمد بس. يا يحيى، نسمع من يحيى. مجمع الزوائد يتكلم عن الصحابة، جزاك الله خيرا. نحن نعرف أن مجمع الزوائد هذا الكتاب لا يورد الحديث الذي يخرجه أحد من أصحاب الكتب الست، هو الإمام الهيثمي رحمه الله ألف كتب في الزوائد على الكتب الست، يعني كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه هي الكتب الست. هناك أحاديث ذكرت في كتب أخرى غير الكتب الست، مثل مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند البزار ومسند أبي يعلى، فيها أحاديث لم ترد في الكتب الست. فعني الإمام الهيثمي وألف كتبا جمع فيها الزوائد على الكتب الست، وكل كتاب كان له زوائد، ثم رأى أن يجمعها في كتاب بحيث إنه يذكر في هذا الكتاب الأحاديث التي لم ترد في الكتب الست، وسمى هذا الكتاب بمجمع الزوائد. ثم جاء أحد علماء الحديث وهو الإمام الهندي وجمع أحاديث الكتب الستة وجمع معها مجمع الزوائد، وأدرجها في كتاب، هذا الكتاب اسمه جمع الفوائد، والكتاب مطبوع، طبع مرات، مر في مجلدين ومر في ثلاثة مجلدات. وهنا الإمام الشوكاني لما قال في مجمع الزوائد، يعني يشير إلى أن هذا الحديث، هذا الأثر لم يرد في الكتب الستة، وإنما هو مصدره مسند الإمام أحمد، ولذلك صاحب مجمع الزوائد الإمام الهيثمي أورده في كتابه مجمع الزوائد وأشار إليه. نعم، هو اقتصر يمكن على الأهم، أهم يعني أسباب المفاضلة، لكن لا شك إن من حضر أحد له فضل على من لم يحضرها. من جمع، من حضر بدرا وأحد يفضلون من لم يحضرها، ولذلك نجد في تراجم الصحابة رضوان الله عليهم ينصون على ذلك، يقول شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتارة يقولون أول مشاهده الخندق. لكن كون الأثر هنا لم يذكر فضل من شهد أحد ومزيته على من لم يشهدها، لعل هذا على سبيل الاختصار. نعم، ما فهمت سؤالك، ما فهمت السؤال. لأنه هو أعطاهم الفضل السابق، أعطاهم الفضل السابق كونهم مهاجرين وأنصار يعني، لكن نميز أهل بدر على سائرهم، فأعطى أهل بدر 5000. ها؟ سواء كانوا من المهاجرين والأنصار، وأعطى المهاجري الذين شهدوا بدرا 5000، وأعطى الأنصار 4000 الذين شهدوا بدرا وشهدوا أحدا، لأنه زاد المهاجرين على الأنصار، يعني فاضل بين المهاجرين والأنصار 1000، وذكر سبب المفاضلة أن هؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، والأثران فيهما أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم يعني في الإسلام، والغناء يعني والعطاء في الإسلام والحاجة، يعني كان سبب المفاضلة عنده 4 أسباب: البلاء والقدم والغناء والحاجة. ويفضل من شهد بدرا على غيره ممن لم يشهد. قال وكذلك من شهد أحدا، يعني يفضله على غيره، ومن تقدم في الهجرة يفضله على من تأخر، لأن هذا الله جل وعلا فضله، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتلوا. ولذلك لما فتحت مكة أراد عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن يهاجروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. قال وقد أخرج الشافعي في الأم، يعني في كتابه الذي سماه بالأم، أن أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، ما فاضلوا. وأن عمر رضي الله عنه كان يفضل يعني بعض الصحابة على بعض. قال: وروى البزار والبيهقي، البزار في مسنده والبيهقي في السنن، من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه، وأسلم هذا مولى عمر رضي الله عنه، قال: قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه مال، مال البحرين، وقد مر بنا ما جاء في قصة جابر من أنه لما قدم مال البحرين وكان النبي قد وعد جابر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: نادى مناديا من له دين أو من له عدة. قال: قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه مال البحرين، فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتي. قال: فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة. قال: وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم، يعني ذكر ذلك. قال: وروى البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده، قال: أتيت عليا، أو قال: أتت عليا رضي الله تعالى عنه امرأتان، فذكر القصة، وفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أرى فضلا لولدي إسماعيل على ولدي إسحاق، يعني فسوى بينهم في العطاء. قال: وروى البيهقي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يفاضل بين الناس كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفاضل. فهذا النقل عن علي أو النقل عن عثمان رضي الله عنه مختلف. قوله: وما أنا أحق به من أحد، فيه دليل على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب، يعني زيادة نصيب. قوله: إلا عبدا مملوكا، قال: فيه دليل على أنه لا تصيب، على أنه لا نصيب للعبد، على أنه لا نصيب يعني ليس للعبد قسم للعبد المملوك في المال المذكور، يعني في مال الخراج والجزية. ولكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم قريبا، الذي أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة، فهذا إما أن يعني يدل على أن ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه اجتهاد، أو أن عمر رضي الله عنه حمل على أن هذه الظبية التي فيها الخرز، يعني هذا الخرز ليس من الجزية وليس من الخراج، ولعله من الفيء، ولذلك أعطى منه النبي صلى الله عليه وسلم الحرة والأمة. قال: ولهذا كان أبو بكر رضي الله نعم. وقول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر كان يقسم للحرة والعبد، ولا شك أن أقوال الصحابة لا تتعارض، ولا شك أن أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع، يعني مش يقصد الشوكاني من هذه العبارة، المرفوع حديث عائشة أن النبي أعطى الحرة والأمة، وإيش يقصد الشوكاني بهذا؟ كأنه يقول إن قول عمر هذا قوله ورأيه، وما نقل عن عائشة رضي الله عنها هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل عمر لا يعارض قول النبي، كأنه يقول لا نقبل ولا نعمل بقول عمر. وص زائد للتأكيد، لأنه ما عندنا عبد غير مملوك. لابد أن يكون العبد مملوكا، وإلا فإذا كان إذا لم يكن مملوكا فهو ليس بعبد. قال كأن الشوكاني هنا يريد أن يقول لا تعارض، يعني ما علينا، ما لن نأخذ بقول عمر، وإنما المعتمد في ذلك ما ذكر مرفوعا. قال ولا شك أن في ولا شك أن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم لا تعارض المرفوع، فمنع العبيد اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين العبد، ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعطي العبيد. قوله ولكن على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر بمجرد الاجتهاد، وأنه فهم ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية، ولذلك فاضل. قوله وغناؤه، قال بالغين المعجمة، لأنه يحتمل أن يقرأها بعضه وعناؤه، وإذا قيل وعناؤه مثل قوله في أول الأمر وبلاؤه، فيكون اللفظ مكررا. قال وغناؤه، وهو في الأصل الكفاية، فالمراد أن الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقا للتفضيل. قوله لئن بقيت لأوتين الراعي، فيه مبالغة حسنة، لأن الراعي الساكن في جبل منقطع عن الحي في مكان بعيد إذا نال نصيبه فبالأولى أن ينال القريب من المتولي للقسمة، يعني نصيبه، ومن كان معروفا من الناس ومخالطا له ينال نصيبه من باب أولى. قوله يوم الجابية، قال بالجيم وبعد الألف موحدة، يعني بالباء جابية، وهي موضع بدمشق على ما في القاموس وغيره. قوله فإنا أخرجنا من ديارنا، قال هو تعليل للبداعة بالمهاجرين الأولين، لأن في ذلك مشقة عظيمة، ولهذا جعله الله قرينا للقتل، أو قرينا لقتل الأنفس، يعني مساويا لقتل النفس. وكذلك في بعد العهد بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بها. قال والمهاجرون الأولون قد أصيبوا بالمشقتين، يعني مشقة البعد عن الوطن ومشقة القتل، فكانوا أقدم من غيرهم، ولهذا قال في آخر الكلام ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء إلى آخره، والمراد بقوله فلا يلومن رجل إلا من آخر حلته البيان، يعني العلة لمن تأخر في العطاء بأنه أتى أو بأنه أتي من قبل نفسه، يعني إن السبب في تأخره هو وليس الإمام، بأنه أتي من قبل نفسه حتى حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة، وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها، ولكنه كنا بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة. ثم قال: والمناخ يعني ضبطه بضم الميم كما في القاموس. قال: وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين 5000. وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. قال: وعن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابن عمر رضي الله تعالى عنهما 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ قال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. قال: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضر، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقف معها عمر رضي الله عنه ولم يمضي، وقال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وجعل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها خطامه، فقال: اقتاديه، فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ فقال: ثكلتك أمك، فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه قال: أخرجهن البخاري. قال: وعن محمد بن علي أن عمر رضي الله تعالى عنهما لما دون الدواوين قال: بمن ترون أبدأ؟ قيل له: ابدأ بالأقرب، فالأقرب إليك. قال: بل أبدأ بالأقرب، فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث رواه الإمام الشافعي. لا يزال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بمسألة قسمة موارد الدولة من الخراج ومن الجزية ومن الغنائم يعني الفيء، لأن قسمة الغنائم معلوم طريقها، وإنما قصد ما وكل فعله للإمام. أورد المؤلف حديث قيس بن أبي حازم أن عمر رضي الله عنه فرض للمهاجرين الأولين 4000، ثم زاد من كان قد حضر بدرا فأعطاه 5، وأما من كان من المهاجرين والأنصار ولم يشهد بدرا كان يعطيه أربعة. قال: ولما كان ابنه عبد الله بن عمر من المهاجرين الأولين، لكنه رضي الله عنه أنقصه 500. ولما سئل عن ذلك قال إنه يعني كان صغير ولم يبدأ الهجرة من قبل نفسه، وإنما هاجرت به أو هاجر به أبوه، ولا ندري هل هذا الفعل يعني عمله مع بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين جيء بهم وهم صغار، أو الذين ولدوا في بداية الهجرة كعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فإنه أول مولود ولد بعد الهجرة. لكن الشاهد هنا أنهم ذكروا عبد الله بن عمر على سبيل أو على سبيل المثال، أو ضربوا به المثل، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، يقول هو ليس كمن هاجر بنفسه، لأن من هاجر بنفسه لا شك إنه أكمل، مع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما هاجر كان مميزا، يعني كان سنه نحو من 10 سنوات، فهو قد ولد بعد المبعث بقليل، يعني ربما ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه عمر كان عمر عبد الله 10 سنين، لأنه لم يتمكن من شهود بدر ولا أحد، عرض نفسه يوم أحد وهم أن يخرج وأخذ السلاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده مع جماعة من الصغار لما استعرض الجيش عند مسجد الدرع، استعرض الجيش وأرد كل من كان سنه دون 13، وأول مشاهده كانت غزوة الخندق، ومع ذلك لم يحسب له عمر رضي الله عنه هجرة، يعني من هجرة أو من المهاجرين الأولين. فدل هذا على أن الإمام يتصرف باجتهاده وبما يراه مناسبا. قال: وعن أسلم وعن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 كما فرض للأنصار 4000. نعم. قال: وعن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع عمر رضي الله تعالى عنه إلى السوق، يعني سوق المدينة، فلحقت عمر امرأة شابة، يعني لم تكن كبيرة في السن، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، يعني بمعنى أنه مات وترك صبية صغارة. وقد عرفنا أن عمر رضي الله عنه كان قد فرض لكل المسلمين، والله يعني تزيد في وصفهم وتبين أنهم لا يعتمد عليهم. قالت: والله ما ينضجون كراعا، ومعنى ينضجون يعني يطبخون من صغرهم، ما يحسنون ذلك، ولا لهم زرع يعني يستفيدون من حصاده، ولا ضرع يعني حيوانات من بهيمة الأنعام يعتمدون عليها في لحومها وفي ألبانها وفي أدهانها، يعني أنهم فقراء مجردون. وخشيت أن تأكلهم الضبع. الضبع هنا يقول الشارح هو سبع من السباع، سبع من أنواع السباع، لكن ليس المراد به هنا أنه سبع، لكن لما كانت المرأة تتكلم بكلام مسجوع استعملت كلمة الضبع تكني بها عن السنة، سنة الجدب، يعني أننا في سنة مجدبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.